Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر عام 2019. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. النازحون يطالبون بتقديم جميع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بدارفور على رأسهم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية للاقتصاص. حمدوك من داخل معسكرات النازحين بالفاشر يتعهد بالسلام الشامل والتعويضات وتحقيق العدالة والاستجابة الكاملة لجميع مطالب النازحين المرفوعة. وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام يؤكد لن نسمح باستغلال المناخ الديمقراطي والحريات الصحفية المتاحة في البلاد للانقلاب على النظام الديمقراطي. اعتماد 30 شخص لاستلام البلاغات حول رموز ومؤسسات النظام البائد بدار تجمع المهنيين، والحياة تعود لطبيعتها في هبيلة بولاية جنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. جدد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام، والذي يعتبر أولى أولويات الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الجميع في بناء السلام. وتعهد حمدوك لدي مخاطبته واللقاء الحاشد للنازحين بمعسكر زمزم بتحقيق العدالة الانتقالية كأولوية ومطلب أساسي، كما تعهد بالتعويضات العادلة وتحقيق العدالة التي تقتص من كل مجرم وكل من أفسد، مؤكدا الاستجابة لكل مطالب النازحين في معسكر زمزم. وأضاف حمدوك من داخل معسكر زمزم للنازحين في هذا الخصوص:
أهداف هذه الحرب اللعينة ووضع حد لمعاناة أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء، وخلق الأرضية الصلبة لسلام مستدام نبنيه مع بعض. ثالث أولوياتنا تظل مسألة العدالة الانتقالية، التعويضات العادلة، العدالة التي تقتص من كل مجرم وكل من أفسد. نعرف تماما ما حصل في دارفور من مجازر متصلة. نحن سوف نسعى بكل ما نملك لوضع حد لهذه المسألة، سوف نستصحب وراكم في هذا المجال.
وفي معسكر أبو شوك للنازحين أعلن حمدوك عن عزم الحكومة على استصحاب آراء وأفكار النازحين واللاجئين حول كيفية تحقيق السلام المستدام، باعتبار أن الشريحتين هما الأكثر تأثرا بالحروب بالبلاد. وأضاف حمدوك لدي مخاطبته أمس بمعسكر أبو شوك للنازحين ممثلي نازحو معسكر أبو شوك والسلام من الإدارات الأهلية والمرأة أن المفاوضات حول السلام كانت تجري في السابق داخل الغرف المغلقة دون أن تستصحب رؤى وأفكار النازحين واللاجئين، ولذلك ظل سلاما ناقصا ولم يصمد كثيرا. وقطع حمدوك بأن حكومته لن يهدى لها بال حتى تقوم بتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين العودة طواعية إلى ديارهم أو توطينهم حيث شاءوا، مع توفير سبل الاستقرار الكامل لهم. وأضاف حمدوك من داخل معسكر أبو شوك للنازحين في هذا الخصوص:
السابق مفاوضات السلام كانت تتم في الغرف المغلقة، ولحد كبير ما قاعد تستصحب هو وأفكار المتبررين أنفسهم. هذه المرة سوف نستصحب رؤاكم وتفكيركم من كيفية تحقيق السلام. أنتم المفتون بنيران هذه الحروب، سيظل هذا السلام ناقص لو ما استصحب رؤاكم.
وفي معسكر زمزم للنازحين طرحت فاطمة عبد الرحمن ممثلة المرأة قضايا النازحين والانتهاكات المستمرة أمام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وأشارت في هذا الخصوص إلى مقتل 37 نازحا رميا بالرصاص وحرق 67 منزلا داخل معسكر زمزم في وقت سابق، ولم يتم محاسبة الجناح حتى اليوم. كما أشارت لعمليات الضرب والتعذيب والاغتصاب للنساء في أطراف المعسكر ومناطق مثل جلاب وأبو زريقة دون أن يتم القبض على الجناء ومحاسبتهم. وأكدت فاطمة في كلمتها إنها ومنذ فجر التغيير الذي أعطاه بحكومة المخلوع عمر البشير لا تزال الانتهاكات من اغتصاب وقتل مستمر في دارفور، واستشهدت في ذلك بما حدث في مناطق أبو زريقة وجلاب ونرتتي وفرو شمال كتم ومعسكر كساب وشرق جبل مرة. وطالبت فاطمة باسم النازحين من رئيس الوزراء أن تتخذ حكومته قرارات حاسمة تجاه الانتهاكات المستمرة في دارفور ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة. وأضافت فاطمة عبد الرحمن ممثلة المرأة بمعسكر زمزم في هذا الخصوص:
أتينا 67 منزلا حرقا نهارا جهارا، وتم ضرب وتعذيب واغتصاب النساء في أطراف المعسكر، ولم يتم محاسبة الجنة. تطلب من حكومتك ومن حكومة السلطة الفترة الانتقالية اتخاذ قرارات اتجاهات الانتهاكات المستمرة.
ومن جهته شدد رئيس العمد بمعسكر أبو شوك تقديم جميع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بدارفور بمن فيهم رأس النظام السابق عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية للاقتصاص منهم إنصافا للضحايا. كما طالب في كلمته أيضا بنزع وتجريد كافة الميليشيات والكتائب من السلاح بلا تسويف وتأسيس قوات نظامية وطنية تدين بالولاء إلى جميع أجزاء الوطن. وشدد ممثل النازحين بأن تنفيذ مطالبهم تلك تمثل الخطوة الأولى للتصالح بينهم والحكومة الانتقالية. وطالب العمدة بإعادة بناء وإعمار المناطق التي تأثرت بالحرب بمواصفات قياسية تصلح للحياة الإنسانية على غرار ما تم بدولتي رواندا وجنوب أفريقيا، بجانب تعويض النازحين فرديا وجماعيا إسوة بما تم من تعويض المتضررين من قيام سد كجبار في عهد الحكومة السابقة، وإلى أعلى درجات الاهتمام بمسألة الحواكير والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض واستخداماتها لتكون وفق الأعراف والتقاليد وطرد المستوطنون الجدد من أراضي النازحين. وتضمنت مطالب النازحين ضرورة مخاطبة جذور المشكلة في دارفور حتى يتحقق السلام العادل والدائم، والسماح للمنظمات الإنسانية بالعودة فورا لتسهم بدورها في توفير الخدمات للنازحين. طالبت نازحو معسكر زمزم بولاية شمال دارفور بضرورة توفير الأمن والاستقرار في مناطق النزوح والمناطق الزراعية وأهمية تحقيق السلام الشامل العادل المستدام. وأكدوا أن 80% من أبناء النازحين مشردون نسبة لعدم توفر الأمن لهم ولم يدخلوا المراحل التعليمية، وطالبوا بمجانية التعليم لأبنائهم في كل المستويات التعليمية. وطالب عدد من نازحين معسكر زمزم خلال الحشد الجماهيري بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بمعسكر زمزم طالبوا بعودة المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي المعسكر وضرورة أن تتم التعويضات الجماعية والفردية، كما طالبوا بتقديم الخدمات الأساسية للمعسكر وإنشاء مراكز للتدريب والتأهيل لنازحي المعسكر. قالت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في بيان أن قواتها قتلت يوم السبت 36 جنديا من القوات الحكومية وجرحت أكثر من 134 آخرين خلال صدها لهجوم شنته القوات الحكومية على مناطق ويرا وصابون الفقر شرقي جبل مرة. ولم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من ذلك من مصادر مستقلة بالمنطقة أو الاتصال على الفور بالقوات المسلحة للتعليق. وقال وليد محمد أبكر تنجو الناطق العسكري باسم الحركة في بيان أن الحركة احتسبت في تلك المعركة الرفيق عز الدين آدم محمد وجرح 3 رفاق آخرين. وأفاد أن قوات الحركة استولت في تلك المعركة على عدد من الأسلحة من القوات الحكومية بينها دوشكات ومدافع وصناديق ذخيرة. أعلن وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب أن حكومته لن تسمح باستغلال المناخ الديمقراطي والحريات الصحفية المتاحة في البلاد للانقلاب على النظام الديمقراطي. وأضاف رشيد خلال حديثه في ورشة حول تشريعات الإعلام بالخرطوم في هذا الخصوص إنه واهم من يظن أنه سيستغل هذا المناخ الديمقراطي لتكسير إرادة الشعب السوداني، وكل من يعمل على ذلك سنتصدى له بالقانون. وأشار رشيد إلى أن حكومته لن تلجأ إلى استخدام القوانين التي كانت تستغل ضد إرادة شعبنا في الحد من حريته على الرغم من أنها موجودة. وقال أن القوانين التي استخدموها ضدنا موجودة لكن لن نستخدمها. وكشف الرشيد عن خطة لتعديل القوانين والتشريعات في مدة أقصاها 6 أشهر، وأضاف رشيد سعيد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام في هذا الخصوص:
التعدي على الديمقراطية جريمة، التعدي على إرادة الشعب جريمة، ودي إن إحنا ما حنلعبه. عشان كده ما في زول يفتكر إنه حيستغل الديمقراطية عشان يكسر الديمقراطية ثاني. تمام. نحن ما دايرين نتخذ إجراءات إدارية، ما دايرين نتعامل بعقلية النظام السابق، رغم إنه القوانين السابقة كانت تستخدم ضدنا موجودة. إحنا عندنا أخلاق الثورة وعندنا مبادئ الثورة، عشان كده بنستخدم قوانين. نحن حنستخدم قوانين ديمقراطية وحنستخدم إرادة الشعب. هل ما بنقدر نحكمه بالقانون؟ نحكم الشعب السوداني بإرادته، بوجوده في الشارع، باعتصاماته، بتظاهراته، بكده.
ومن جانبه أكد وزير الإعلام فيصل محمود صالح أن الحكومة تريد إعلاما حرا وفاعلا قادرا على مراقبة الجهاز الحكومي وممارسة الشفافية وملاحقة الفساد أينما وجد، وأوضح أن ذلك الأمر يحتاج إلى سياسات وقوانين وإمكانيات وتأهيل وتدريب لممارسة هذه الوظائف، وأبان أن المرحلة المقبلة مرحلة للتدريب والتأهيل والتركيز على قضايا السلام والتحول الديمقراطي وحرية التعبير وتعزيز إمكانيات المرأة والطفل وقضايا البيئة وغيرها. ومن جانبه قال السفير عرفان صديق السفير البريطاني بالخرطوم أن حقوق الصحفيين أولوية للحكومة السودانية وأنها مهمة في الفترة الانتقالية، ونوه على أن الإصلاح الديمقراطي والمؤسسي الشامل يجب أن يكون في فترة الانتقال، مضيفا أن أجهزة الإعلام يجب أن تعكس التنوع الذي يتمتع به المجتمع والوصول لخدمات في البث في إطار قانوني وتنظيمي وقانون يتضمن حرية الوصول من جميع الأطراف. أعلنت الحرية والتغيير اعتماد 30 شخصا لاستلام البلاغات في دار تجمع المهنيين، حيث تم استلام حوالي 214 شكوى في رموز ومؤسسات النظام البائد تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص والمال والنقابات. وقال إبراهيم الشيخ الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أنه تم تكليف لجان المناصرة والانتهاكات بالتحالف الديمقراطي للمحامين لتحريك الشكاوي، وأكد أن قضية المحكمة الجنائية أصبحت محسومة تماما بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير، وأضاف أنه بعد الفراق من محاكمة الرئيس المخلو داخليا بالعدالة اللازمة ضد كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هو ورموز نظامه سوف يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية وسوف يلقى جزاءه العادل، وأضاف بأن المحكمة الجنائية أصبحت لا تشكل مشكلة بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير، وأنهم متفقون على تسليم الرئيس المخلو وليس لديهم أي تحفظات حول تلك المسألة. عادت الحياة في محلية هبيلة بولاية جنوب كردفان إلى طبيعتها عاقب الأحداث التي شهدتها المحلية خلال يومي السبت والأحد، والتي أدت إلى مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات. وقال مواطنون من هبيلة لراديو دبنجا إن الحياة بالمدينة ومناطق الزلطاية وشنغل عادت إلى طبيعتها، وأشاروا إلى وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى مناطق الأحداث للفصل بين الطرفين. وقال مواطن لراديو دبنجا أن عمال الزراعة في مشاريع هبيلة زاولوا أمس الاثنين أعمالهم بشكل طبيعي إلى جانب فتح الطرق وتنقل المواطنين بين الدلن وهبيلة. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من هبيلة في هذا الخصوص:
تكفى تماما، الحياة رجعت إلى طبيعتها تماما، والمدينة هادئة وساكنة، أولا مش وآمن، ثاني ما في حاجة حصلت، يعني الوضع هادئ تماما يعني. وهبيلة طبعا ده موسم، الصباح أنا يمكن عدت ملايين كلا عن 5-6 تريلات ملانا شباب وهم ماشيين لحصاد قطع سمسم، وده دليل قاطع لاستباب الأمن.
من جهة تانية ناشدت الإدارات الأهلية بمحلية هبيلة بولاية جنوب كردفان الأطراف بضرورة ضبط النفس حتى انعقاد المؤتمر الجامع للأطراف المحدد خلال نوفمبر الحالي. ودان العمدة صديق حامد الأحداث وطالب الشباب من الطرفين بضرورة ضبط النفس، وقال إنهم في الإدارة الأهلية من الطرفين عازمين على حل كل الإشكاليات بين أطراف النزاع. وأضاف العمدة صديق حامد لراديو دبنجا من الدلن في هذا الخصوص:
الترتيبات القديمة مستمرين فيها، يعني نحن وعندنا رجلة مشتركة بتاع الطواري بيننا بين الغرفان تراقب المغز. الإدارة الأهلية ما بالمستوى قادة تخط الناس ما تدروه، في ضعف شوية عدم معينات على أساس أن الناس تؤدي المهام بتاعتها بصورة طيبة. نحن كإدارة أهلية من الطرفين سعين كل السعي أن المسألة تجفن والحكومة حتى دول كامله في الزلاطيه دي كلها تحفظنا على اساس انه لغايه 21 تكون المحادثات الجديده دي هي تكون مستمره.
وفي ولايه النيل الازرق قال مركز هود العامل في مجالات حقوق الانسان ان القوات المسلحه بقريه سنجا نبك جنوب مدينه الدمازين قامت في 25 من الشهر الماضي باحتجاز سيارة تجارية خاصة بالمواطن منتصر علي بطريقة غير قانونية. وأوضح المركز في بيان أن سبب احتجاز السيارة هو أن مالكها منتصر قد فتح بلاغا ضد أحد الجنود الذي اعتدى عليه ضربا بالقرب من قرية سنجا نبك. وأشار البيان إلى أن سيارة منتصر لا تزال حتى الآن محتجزة بمعسكر تلك القوى العسكرية حيث اشترط قائدها بأن يتنازل الشاكي وهو منتصر عن البلاغ حتى يتسنى له استلام سيارته. وطالب المركز في هذا الخصوص الحكومة السودانية بضرورة اتخاذ إجراء سريع تجاه القائد المسؤول بسنجا نبك. كما طالب المركز في بيانه بإطلاق سراح السيارة ودفع التعويضات اللازم للسائق. ودعت هدو في بيانها كذلك الحكومة السودانية بأن تضمن ممارسة حكم القانون وحقوق المواطنين بمناطق الصراع. طلب مواطنو مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان بترقية الخدمات بالولاية وعلى رأسها الطرق والزراعة والكهرباء. وسلم مواطنو بابنوسة خلال وقف احتجاجي نظموها يوم الأحد مذكرة لحكومة المركز تطالب بضرورة إكمال الطريق بابنوسة الفولة وترقية الخدمات البيطرية وسن قوانين صارمة لحسم النزاعات بين المزارعين والرعاة وترقية الزراعة بإدخال التقانات الحديثة والزراعة الآلية. كما طالبت الوقفة أيضا بسن قوانين رادعة تمنع القطع الجائر للغابات وإحالة إدارة الغابات إلى الولاية بدلا من أن تكون مركزية. وأضاف أحد المتحدثين في الوقفة في هذا الخصوص
سن قوانين حازمة لمعالجة النزاعات بين المزارعين والرعاة، توفير التقاوى وإدخال التقانات الحديثة في الزراعة، الاهتمام بالزراعة الآلية، تطبيق القوانين الصارمة لمنع القطع الجائر للأشجار.
وفي ولاية جنوب كردفان نفذ مواطنو مدينة العباسية أمس وقف احتجاجي أمام قسم شرطة العباسية مطالبين بمحاكمة أفراد يتبعون لقسم الشرطة. وقال مشاركون في الوقفة لراديو دبنجا أن مواطنا تعرض للضرب المبرح على يد أفراد يتبعون لمكافحة المخدرات بقسم شرطة العباسية الأسبوع الماضي، وذلك لاتهامه بحيازة مخدرات حشيش. وأشاروا إلى المتهم تعرض للتعذيب الشديد مما استدعى تحويله إلى مستشفى العباسية لتلقي العلاج. ويستنكر المواطنين تعامل أفراد الشرطة مع المتهم وطالبوا بضرورة محاكمة أفراد الشرطة الضالين في تعذيب المتهم. وأضاف أحد النشطاء لراديو دبنجا من مدينة العباسية بجنوب كردفان في هذا الخصوص
أجل دعوة تلوانات المقاطعة في غدونا للجوع المدى ده، وعلمنا من بعد كم يوم إنه جلد تعرض لتعذيب ودخلوا له بزادة في المستخدم. بعدين الشيء الطبيعي إنه البنجو ده حيازة يعني بيسوق الزول بودي الشرطة بالمعروضات يصير قانون يأخذ مجراه يعني.
تزيل السودان قائمة الدول العربية في معدل دخل الفرد بواقع 720 دولارا طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي للعام الحالي، فيما تصدرت قطر القائمة بنسبة أعلى في معدل دخل الفرد السنوي ب 70,000 دولار من الناتج المحلي الإجمالي. واستند التقييم على عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، أولها تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل، إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. وأرجع المحلل الاقتصادي هيثم فتحي أسباب تدني تدخل الفرد في السودان إلى معاناة الاقتصاد من ازدياد معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، إضافة لتراجع الإيرادات العامة والمنح للحكومة، ما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد. أرسلت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني دعوة إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لزيارة بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي في 11 نوفمبر الجاري للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة. وزارت بعثة رفيعة المستوى من بروكسل الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي ضمت نائب الأمين العام والمدير العام للشؤون السياسية في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي جان كريستوف بليارد والمدير العام للتعاون الإنمائي كوين دوينز والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ألكسندر روندوس. وأكد الوفد في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الوضع الحالي في الانتقال الديمقراطي للسودان وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة. وكشف البيان أن الاتحاد الأوروبي يصمم حزمة مساعدات بقيمة 141 مليون دولار في المستقبل وتوفير 100 مليون دولار قبل نهاية العام. الخبر الأخير في النشرة: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في السودان وجدي صالح عن الفراق من مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وقال في مؤتمر صحفي الأحد أن مشروع القانون المقترح يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة. ومن جهة أخرى أصدر النائب العام تاج السير علي الحبر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب العام 1989، وتتكون اللجنة من رئيس نيابة عامة سيف اليزل محمد سري رئيسا، ووكيل نيابة أحمد النور الحلا عضوا ومقررا، اللواء شرطة معاش عبدين الطاهر عضوا، وممثل الشرطة عضوا، والأستاذ ماجد أسبان إدريس المحامي عضوا. وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في العام 1989 على الشرعية الدستورية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. زار أمس الاثنين رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك معسكرات النازحين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث خاطب النازحين بمعسكر زمزم وأبو شوك بعد أن استمع إلى كلماتهم. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام بنقدم لكم حديث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمعسكر أبو شوك، وبعده بنقدم لكم كلمة ممثلة المرأة بمعسكر زمزم، ثم حديث رئيس الوزراء بمعسكر زمزم. وفي البداية مستمعينا الكرام بنقدم لكم حديث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمعسكر أبو شوك، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. معسكري أبو شوك والسلام. حقيقة أنا سعيد أكون بيناتكم، لكن هذه سعادة منغوصة طالما ظللتم المعسكرات النزوح وأهلنا الباقين في معسكرات اللجوء. لن يهدأ لنا بال ونرتاح إلى أن نوفق أوضاعكم بالعودة الطبيعية للمناطق وتحديد سبل الاستقرار لكم. كما أنا قلت من أول يوم بدينا هذه الفترة الانتقالية، يظل السلام الهوية وصلة بيننا. السابق مفاوضات السلام كانت تقيمة في الغرف المغلقة ولحد كبير ما قاعدة تستصحب هو وأفكار المتبررين أنفسهم. هذه المرة سوف نستصحب قراءكم وتفكيركم بكيفية تحقيق السلام. أنتم المفتوحون بنيران هذه الحروب. بكل تأكيد سوف نستصحب قراءكم معانا في تحقيق هذا السلام. سيظل هذا السلام ناقص لو ما استصحب رؤاكم. أنا سعيد شايف كل الشعارات دي، دارفور تنزل، لا سلام بدون عدالة، والكلمة الطافية لإسعاد العنف. استمعنا لكم بشكل جيد، نعلم تماما معاناتكم. خلونا نعمل مع بعض عشان نضع حد لهذه الحروب، وإن شاء الله تكاتفنا واشتغلنا مع بعض ونقدر نعمل بهذا السودان. ألف شكر على هذا الاستقبال، وأكيد هتسمعوا مننا كله خير. أبشر. شكرا.
مستمعينا الكرام، ده كان حديث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمعسكر أبو شوك بالفاجر أمس الاثنين. وفي الفقرة الجاية بنقدم لكم مقتطف من كلمة ممثلة المرأة بمعسكر زمزم، وبعده مباشرة حديث الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في معسكر زمزم. فنستمع لممثلة المرأة في البداية، وبعدها يأتي حديث رئيس الوزراء.
أسمه لي باسمي واسم كل نازحة وكل نادية وكل أم فقدت ابنها وكل امرأة فقدت أخيها وكل امرأة فقدت زوجها وكل امرأة فقدت شرفها وكل امرأة فقدت ممتلكاتها. نحن في معسكر زمزم لدينا 37 خطير رميا بالرصاص، ولدينا 67 منزلا حرقا نهارا جهارا ولم يتم محاسبة الجناة اللحظة، وتم ضرب وتعذيب واغتصاب النساء في أطراف المعسكر وبالأخص في مناطق جلاب على بعد 17 كيلو متر غربي معسكر زمزم ومناطق أبو زريقة ولم يتم محاسبة الجناة. نحن النازحين دليل الحرب وشعار الحرب وضحايا الحرب. منذ فجر التغيير ما زال الانتهاكات مستمرة مثل الاغتصابات من ميليشيات وقتل في مناطق شنقطوبايا وفرو شمال كتم ومعسكر كساء وشرق جبل مرة ومناطق أم جلباق وغيرها. ونحن نعلم أن الجسر اللي انبنت في 30 عاما لا يمكن أن ينهضم في شهور. نطلب من حكومتك ومن حكومة السلطة الفترة الانتقالية اتخاذ قرارات اتجاهات الانتهاكات المستمرة.
مستمعينا الكرام، بعد كلمة ممثلة المرأة بمعسكر زمزم بنقدم لكم حديث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في معسكر زمزم، فلنستمع إليه.
هذه الحرب اللي عين ووضع حد لمعاناة أهلنا ومعسكرات النزوح واللجوء وخلق الأرضية الصلبة سلام مستدام، سلام كلنا نبنيه مع بعض. السابق كان البحث عن سلام غلط، لكننا بإرادة هذا الشعب العظيم سوف نعبر. بلدنا بلد غني لا يحتاج للهبات والعطايا، نحن مؤهلين العبور بشعبنا، نعمل مع بعض. ثالث أولوياتنا تظل مسألة العدالة الانتقالية، تحقيق العدالة مطلب أساسي
الصوت
لقضايا المتضررين، التعويضات العادلة، العدالة التي تقتص من كل مجرم وكل من أفسد. نعرف تماما ما حصل في دارفور من مجازر متصلة، نحن سوف نسعى بكل ما نملك لوضع حد لهذه المسألة، سوف نستصحب رؤاكم في هذا المجال. أنا شايف قدامي هنا كل الشعارات والإفر، واستمعنا بشكل مفصل لكلمات ممثلينكم، وأعدكم بأننا في الحكومة الانتقالية سوف نستجيب لكل هذه المطالب. حقيقة هذه الثورة العظيمة هي تتميز بأشياء كثيرة، لكن أكثر ما يميزها هي ثورة استفاف كل الشعب السوداني. المسيرة الكبيرة المشت من الفاشل لحد الخرطوم ومن محلات كثيرة في السودان، ده هو الميز هذه الثورة. كلنا كسودانيين اصطفينا فيها، وشعار آخر عظيم جدا اصطف كل الشعب السوداني حوله شعار العنصر المغرور كل البلد دارفور. نحن بالنسبة لنا دارفور هي الممالك، هي السلاطين، لكن هي المياري، هي الكنداكات. نعدكم أنه هذا السلام سوف يصطحب رؤية نساء بلادي كان في الصف الأول إذا كان أيام الحرب ولا في السلام، يجب أن يتم تمثيلنا التمثيل العادل والمستحق. نحن استمعنا إليكم بشكل جيد، وإن شاء الله تسمعوا مننا، ويعني أنا ما داير أطيل عليكم، أشكركم شكر جزيل. حقيقة الواحد لما يعاين لكل هذه الوجوه يتبعث فينا الأمل وتخلينا نتمنوا هذا السودان الجديد.
مستمعينا الكرام، بحديث رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك بمعسكر زمزم نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني. وكل ضراوة التيار سنعمل الزمن سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن تراعي قيمة الإنسان يا وطني
راديو دبنجا
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، في الفقرة القادمة من برامجنا بنقدم لكم حديث الأستاذ الرشيد سعيد يعقوب وكيل وزارة الثقافة والإعلام في ورشة عمل مراجعة سياسات وقوانين قطاع الإعلام في السودان التي نظمتها أمس الاثنين وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع السفارة البريطانية بالخرطوم ومنظمة اليونسكو وبرنامج اليونسكو متعدد الجهات واللجنة الوطنية السودانية لليونسكو. فلنستمع لحديث الأستاذ الرشيد سعيد يعقوب وكيل وزارة الثقافة والإعلام.
أول حاجة أنا ما سيادة الوكيل، أنا الزميل الصحفي رشيد سعيد. أول حاجة أنا سعيد أن أتحدث أمامكم لأنه ده أول مرة أنا أتكلم بشكل علني بعد ما كلفت بهذه المهمة. أنا دار أتكلم عن أنه المهمة الأساسية بتاعتنا في الفترة دي كصحفيين وكإعلاميين أنه نحول شعارات الثورة إلى برامج عمل وإلى واقع. إحنا جابتنا الثورة دي، الحرية اللي في حتمينا من الثورة دي، لذلك برنامج عملنا هو شعارات الثورة: الحرية، السلام، والعدالة. ثم هذا الشعار نتطور من الثورة خيار الشعب إلى المدنية خيار الشعب، أن نبني الدولة المدنية. الإعلام عنده دور كبير، أنا ما بكلمكم، أنتم السيادة العارفين بتعرف كل جدا دور الإعلام. إحنا بهمنا حاجات محددة جدا للإعلام، وداير أبدأ بأنه أقول ودي رسالة للدول اللي ما سمع لحد حتى إنه حصل تغيير في السودان. إذا في دول بتوهم إنه زي ما عمل سنة 86 لسنة 89 إنه حيسقط الدور ده النظام الديمقراطي باستخدام الإعلام السالب والصحافة السالبة، ده دول واهم. نحن لن نسمح هذه المرة بتكرار هذه التجربة. المحاولات دي الناس يشيلوها من راسهم. نحن مسنودين بثورة ما حصلت مباشرة، مسنودين دعم شعبي ما حصل لحكومة مباشرة، وأي دول يتلاعب حنديه في راسه، لكن ما حنديه في راسه بالطريقة القديمة، حنديه زي ما كان كل جماعة جلس بالقانون. أي دول لازم يعرف حدوده. التعدي على الديمقراطية جريمة، التعدي على إرادة الشعب جريمة، ودي نحن ما حنلعب فيه. إرادة الشعب والديمقراطية دي الحاجتين ما بنلعبهم، عشان كده ما في زول يفتكر إنه حيستغل الديمقراطية عشان يكسر الديمقراطية ثاني، ده ما بيحصل. دي حاجة لازم نقولها ولازم تكون رسالة واضحة للجميع، لأنه أنا مما جيت هنا الناس كلهم بيسألوني الإعلام السالك يا أخوانا عملت شنو؟ نحن ما دايرين نتخذ إجراءات إدارية، ما دايرين نتعامل بعقلية النظام السابق، رغم إنه القوانين السابقة كانت تستخدم ضدنا موجودة ويمكن أن نستخدمها، والناس اللي كانوا يستخدمها ضدنا ما تقدر يقولون إلا لا، لأنه استخدمها ضدنا. لكن نحن عندنا أخلاق الثورة وعندنا مبادئ الثورة، عشان كده بنستخدم قوانين دي.
نحن هنستخدم قوانين ديمقراطية وهنستخدم إرادة الشعب. هل ما نقدر نحكم بالقانون؟ نحكم الشعب السوداني بإرادته لوجوده في الشارع باعتصاماته بتظاهراته وكذا. أهم حاجة عندنا في المرحلة دي هي التعددية. التعددية دي الكلمة المفتاحية لأنها هي الكلمة المربوطة بالسلام. السلام مشكلة السلام في السودان ومشكلة الحروب هي مشكلة إدارة التعددية في السودان. الفشل في إدارة التعددية وفي دي الإعلام لازم يلعب دوره 100%. الإعلام لازم يعكس هذه التعددية بكل أشكالها الثقافية والدينية والعرقية والإثنية والجهوية. كل أشكال التعددية لازم نحن نشوفها في الإعلام بكل أشكاله المرئية والمسموعة والمكتوبة وحتى في الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي. نحن ما دايرين تاني في قضايا النشر نرجع للقضاء وما دايرين نلجا للقوانين. دايرين الصحفيين والاعلاميين يكونوا الاجسام بتاعتهم الخاصه بهم واللي بتسمح لهم انه يحلوا النزاعات بشكل ودي، وانه في النهايه اذا الخلاف ما تحل يمكن أن نرجع لمحكمة. إحنا ما مع فكرة محكمة الصحافة والمطبوعات ولا مع فكرة إنه يكون في حتى قانون للصحافة، لأنه أي قانون في الأساس هو للتقييد. الحرية مطلقة والقوانين تقييد، ولكن في المرحلة الحالية مضطرين لتنظيم، محتاجين لقوانين ومؤسسات لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي وليس لتقييده أو لإدارته أو لتوجيهه، حتكون فقط للتنظيم. المسألة دي بتتطلب الاعتناء بالصحفي والإعلامي. الكلام ده نحن معانا أصحاب صحف وإعلاميين وأصحاب وسائل إعلامية لازم يسمعوا ويستحرين أمامنا بكويس. الصحفي لازم يتمتع ببيئة بتاع العمل جيدة زيه زي أي زول تاني عشان يشتغل. يعني ما ممكن الصحفيين يكونوا 10 في مكتب والمدير يكون قاعد في مكتب 15 متر وهم 10 في 5 متر. المسألة دي بجد ما معقولة. احنا حنعمل ضوابط للمسائل دي وحنجي نزور الصحف وكده ونشوف الناس كيف يتعاملوا مع الصحفيين بتاعتهم. احنا ما حنفرض على زول انه يدي الناس مكاتب بمواصفات، لكن لازم يكون في معقولية في التعامل عشان الناس دي يكونوا منتجين. الحاجة الثانية المرتبات. المرتبات مشكلة كبيرة جدا، ما في الصحافة بس ولا في الإعلام في السودان كله، لكن الصحفيين غير مظلومين ضد الحسن والعجين. ولا بد من إحنا نشوف طريقة نحسن أوضاع الصحفيين. نعملها كيف؟ نعمل صناديق بتاع الضمان الاجتماعي خاص للصحفيين، نعمل صندوق معاشات خاص للصحفيين. فكروا معانا في السياق، خلونا نلقى أفكار عشان الصحفيين دي نمرقهم من حالة الفقر والعوز اللي هم عايشين دي واللي بتحملون حتى بإنهم يكونوا ناس مبدعين. برضو لازم نوفر الحماية القانونية للصحفيين. الصحفي لما يجي يطلع المعلومات لما يجي يشتغل شغله لازم تكون موفرة له حماية كاملة، ما يتعرض لأي مضايقات سواء من الإدارة أو من قيادة الصحيفة بتاعته أو من الأجهزة الأمنية أو من الشرطة أو كذا. لابد أن تكون هناك حماية كاملة للصحفيين حتى يلعبوا الدور بتاعهم. وده بيتطلب منكم حاجة أولى، أنتم الصحفيين لازم تنظفوا وسطكم. السجل الصحفي ده فيه حاجات عجيبة جدا. لازم ما في داني دول يكون مسجل في السجل الصحفي إلا يكون صحفي حقيقي، لأنه وجود أشخاص من خارج المجال الصحفي كائلين البطاقة الصحفية دي ده بيشوهكم انتم وبيأثر على أداءكم انتم وعلى رؤية الناس ليكم وأثر السلبي ده عليكم انتم. فمهمة جدا، واحدة من المهمات الأساسية حتى قبل ما تتكون النقابة، لأن النقابة ما ممكن تتكون إلا بسجل صحفي نظيف، ما بالسجل الصحفي القديم اللي كان فيه كم ألف ذات. لازم تنظف السجل الصحفي ده وحقه ده يكون الأولوية، وفي ده حقه ننسى أي خلافات بيناتنا، لو سياسية لو حزبية أي نوع من الخلافات نقعد نشتغل في موضوع السجل ده. ما دارين الناس تصالحوا، ما دارين الناس تبنوا وجهة نظر واحدة، كل دول عنده وجهة نظر وكل دول يشتغل بطريقته. لكن في مسألة السجل الصحفي ده حقه نقعد مع بعض نشتغل شغل مهني، لأنه ده شغل لصالح الصحفيين. في قضية ثانية، قضية المفصولين. صحيح أغلب المفصولين من الإذاعة ومن التلفزيون ومن المؤسسات الحكومية، لأن إحنا عملنا لهم لجان وحنرجعهم حيرجعوا زيهم زي المفصولين الثانيين. لكن في المفصولين من المؤسسات الخاصة وديل في الصحافة كثيرين وديل هم الأغلبية، ديل لازم إحنا نسمع منكم توصيات كيف نتعامل معهم. الحاجة الأخيرة المهمة جدا اللي هي المسألة بتاع التدريب الصحفي. مع احترامي لكل الأداء والمجهود اللي بيعملوه الناس، لكن احنا في مسافة بيننا وبين العالم، السبب فيها ما انتوا، السبب فيها 30 سنه اللي احنا كنا قاعدين فيها مقطوعين من العالم دي. نحتاج الى مجهود كبير في مجال التدريب عشان نلحق العالم ده. ده ما تقليل من مجهودنا ولا من الشغل اللي بنشتغله، لازم يتغير، لازم يحصل تدريب، وده ما بيتغير الا الكوادر البشريه دي تم تاهيلها بشكل صفر، ولازم تكون متوفر لها المعينات عشان تمشي لقدام. لو ادوني الخيار كان سميت الوزاره دي وزاره السلام، لأنه في الوزارة حجيب السلام في السودان، مش الاتفاقيات.
شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، ده كان حديث الأستاذ الرشيد سعيد يعقوب وكيل وزارة الثقافة والإعلام في ورشة مراجعة سياسات وقوانين قطاع الإعلام في السودان أمس الاثنين. بشكركم على حسن المتابعة والاستماع.
من بيناتك معاك تطلع شمس راس، من شبيناتك معاك تطلع شمس راس يا شعب اللهب.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، إنه في طريقين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. قلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول تاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تطوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المنصف. غير طرق غير مباشرة، هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يديننا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلوزين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا نقول طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذبابة اللي قلناها هشة، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. طبعاً كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال ما وصلت جنة كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاعت ناس خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك كمية من الجراثيم هيسبب لك المرض. واحد تكون عارف ده تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية اللي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده لزق بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت، ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق، ممكن اثناء النقل، ممكن يا اثناء الطبيخ برضه، ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل الدين كويس ومثلا الزبار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوس واسطة الجراثيم، الزول أكل يمكن أول تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو تنقل لنا كمية من الأمراض اسمهم ووترغون ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتدرج في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل التانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.